بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدم، يعني نؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم تعدم، ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء، وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء، كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فهي لا تعدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، وكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قول رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدم، أي أرواح البشرية، الورى هم البشر، ويقول أن الأرواح لا تعدم، وقال الشيخ أنها مخلوقة للبقاء لا للفناء. الفناء في الحياة الدنيا، أما هي فتنتقل من الحياة الدنيا إلى إيش؟ حياة البرزخ ثم حياة الآخرة وهي باقية. يعني أرواح الناس كتب عليها الفناء في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فلها البقاء ببقاء الله لها، وليس بقاؤها مستقلا، يعني هي التي تختار البقاء، لا، أن بقاءها متعلق بالله عز وجل، فالله هو الذي يبقاها، ليس كذات الله، فذات الله عز وجل بقاؤها ذاتي، بقاؤها ذاتي، وبقاؤها قائم بنفسه هو. فمن المفاهيم الخاطئة أن الخلق يفنون، فنقول إن أراد بالفناء فناءهم في الدنيا فهذا صحيح، وإن أراد بها فناء أنهم يأتي عليهم زمان يذهبون نقول هذا خطأ، لأنهم سيبقون إما في جنة وإما إيش فينا. هذا ما أشار إليه الشيخ بقوله: لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء. نعم.
ولكن هي مخلوقة أو ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ والجواب أنها مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه
يعني مع أنها باقية فهي لا يعني ذلك أنها أزلية أو أنها مستحقة للبقاء بنفسها، نقول لا، بقاؤها بالله جل وعلا، وبقاؤها أن الله كتب عليها البقاء، يعني بمعنى إيش؟ أن لها البقاء إما في عذاب الله وإما في رحمة الله. نعم.
والجواب أنها مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، ولا شك أنه مخلوق من العدم. فالروح ليست أزلية، والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه،
عرفناها،
والروح إن شئنا عرفناها، عرفناها،
لا، عرفناها بلازمها الذي لا بد منه،
والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه. فالروح على ذلك هي ما به حياة الأبدان، وهذا التفسير لها هو تفسير باللازم المحتم، لأنها إذا فارقت البدن ذهبت عنه الحياة، وما دامت في البدن فهو حي. وأما عن ماهية الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمها، لأنه إذا كان جزءا من البدن ومات البدن لازم أن تموت هي أيضا، ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا ما بين ولا مباينا للعالم ولا محاديا للعالم، فوصفوها بما وصف الله به، وهذا أيضا باطل. والصحيح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا، كما قال تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وصدق الله. لكن ومع ذلك فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما لأنه لا يرى إلا الجسم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص أي ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبضت إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره بقوة، وهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء، فإنها إذا كانت صالحة كان معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فلا يدعونها في يديه طرفة عين حتى يضعونها في هذا الكفن حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فتعاد روحه في جسدي حتى يأتيه الملكان ويسألانه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، وهذا يدل على أنها جسم، ووجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب، فهذا يدل على أنها جسم، ولكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام المعهودة، بل من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم، والجسم من طين، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها به بعض العلماء من أن جسم نوراني لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به، لكن نجزم بأنها جسم يرى، وأن مادتها من غير مواد الأجسام، وليست من تراب ولا من مني، خلقت والله أعلم قبل البدن أو خلقت عند تكون البدن على الخلاف في ذلك. والمهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا أن نحدد هل هي نور مشع أو غير مشع. ولما كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد فقط، ونقول: إذا مات الإنسان أتبعه بصره روحه ينظر إليها، وإذا قبضت روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن الله أمرنا ولأن الله أمر لا نحيط به أمره لا نحيط به. قال لأن الله
لا،
لأن هذا أمر لا نحيط به،
وهذا الواجب. هذا الواجب عند إيش؟ عند عدم اتضاح الشيء، أن الإنسان يبقى مسلما لأمر الله مبتعدا عن الخوض في شيء لا علم له فيه، وإنما هي أقاويل قيلت، إما أخبار لأمم سابقة لا نصدقها ولا نكذبها، وإما أنها أقاويل تقال ليس لها إسناد ينضبط. نعم. الحنوط، الحنوط مجموعة أطياب، مجموعة أطياب تسمى حنوط، عرفت؟ نعم.
قال رحمه الله: وأن أرواح الورى لم تعدمي، بقوله الورى يعني بذلك الخلق. ثم قال: مع كونها مخلوقة فاستفهم قوله مخلوقة، هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وإنها ليست حادثة، وعقيدتنا أنها مخلوقة، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واعلم أن هناك فرق بين الروح والنفس، واعلم أن هناك فرقا بين الروح والنفس، فالروح ما به حياة البدن، أما النفس فقد يراد بها الإرادة، كما يقال: أمرت نفسي بكذا، وكقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح الكلام في هذه المسائل، لكن هذا الكتاب فيه:
وأما النفس فقد يراد بها الإرادة. كما يقال: أمرت نفسي بكذا.
وقد طال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الكلام في هذه المسائل، لكن هذا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد
هذا كتاب الروح لابن القيم مطبوع، فيه أشياء غريبة، فيه أشياء ربما يستنكرها حتى القارئ، حتى أنهم قالوا أن هذا يعني ألفه ابن القيم قبل إيش؟ قبل أن يتحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه كان في أول أمره يعني يتخبط في هذا المذهب في باب الأسماء والصفات، وكان على شيء من التصوف. نعم. وكان سبب انتقاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد. فكل مبتدأ، وسيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد هو ذو الشرف والجاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم،
السيد مأخوذ من السؤدد والسيادة، ولذلك من الخطأ أن تقول المرأة سيدة، لأن ليس لها سؤدد ولا سيادة. المرأة إما أنها يقول إيش؟ امرأة أو نساء أو غير ذلك. كثير ما يخطى الناس يكتبون إيش؟ باب السيدات أو مكان السيدات أو غيره، نقول هذا خطأ، اكتب مكان النساء أو انتظار النساء أو غير ذلك، لكن لا تكتب إيش؟ السيدات، لأن ليس لهن سؤدد. نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جميعا على الإطلاق. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل،
وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. نعم.
ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما أخبر عن نفسه وهو الصادق المصدوق، وقال: أنا سيد ولد آدم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أم سيد ولد آدم؟ والجواب: هذا مبني على الخلاف في اعتبار أن ولد آدم أشرف المخلوقات، قال الله قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلم يقل الله تعالى: فضلناهم على من خلقنا، بل قال: على كثير ممن خلقنا. فمن خلق الله تعالى من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تفضيل الملائكة على بني آدم، وقيل إن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتتنوا بالدنيا، وعلى ذلك فهم أفضل. وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا في الفتنة فصبروا، ومن ابتلي بالفتنة وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن، فدرجة الصبر عنده ضعيفة، ولأن في بني آدم الرسل والنبيين والصديقين والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه. وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية، لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فهم أفضل باعتبار النهاية، وبذلك يكون قد جمع بين القولين رحمه الله. وبناء على هذا، إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل، فإنه يبقى النظر: هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم؟ وذلك يحتاج إلى إثبات، لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فردا من أفراد هذا الجنس أفضل من الجنس الثاني. فتفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. وإذا كان في هذا الجنس من فارق الجنس الأول، لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالأفضل المطلق غير الأفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل مثلا: يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، فإن الفضل الخاص لا يلغى الفضل المطلق العام. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فلا يقال إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50، فهذا فضله خاص حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يوجد فيه من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فكان أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك. ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بسيد بني آدم لكان أسد وأسلم من الإيراد. وقول المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق، فهذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر، كأن يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة المخاطب وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. قال رحمه الله: من أمر هذا
واضح الكلام، أظن ما في إشكال. إذا في إشكال أحد يسأل.
نخبر بأنه سيد، يعني ما إخبار عن إذا كان موجود، أما في الحضور ما يقال عن سيد
إلا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم.
ما قالوا له أنت سيدنا
سيد خاطبه.
وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إيش؟ أن يعني خشي أن هذا الخطاب يجرهم إلى إيش؟ إلى الغلو كما هو ظاهر الخطاب، لأنهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، يعني أبوك سيدنا، مع أن أبوه ليس له من السيادة إلا ما جعله الله عز وجل. وأما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة السيادة هذا صحيح، هذا صحيح. لا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيد ويخاطب بأنه سيد، لكن إيش النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا أن خشي أن هذا اللفظ أن هذا يعني المخاطبة تجرهم إلى ما هو إيش ما هو منكر من المغالاة، وذلك قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستجرينكم الشيطان، لأن قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما قال لا تقولوا بهذا القول، فكلام الشيخ يعني فيه نظر. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا ابن سيدنا ما هو أبوه ليس له من السيادة، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهنا فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة. والصحيح أنه يجوز مخاطبته بأن السيد، لكن إيش أن إذا كان خشية أن هذه الألفاظ تجر إلى الغلو فيه هذا الذي ينهى عنه. وكذلك إيش أنهم يقول أنت يعني ثم يطلقون عليه السيادة المطلقة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله. نعم.
قال رحمه الله من أمر هذا الباب أي باب البرزخ فتنته وعذابه، والباب يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة، كما نجد ذلك كثيرا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب لا يثبت في هذا الباب شيء،
حرك الباب،
لا يثبت في هذا الباب شيء،
لا كسر بدل،
لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب التسمية على الوضوء، فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. وقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر،
وهذا كثير لما تنظر في سنة الترمذي جامع الترمذي يقول لك وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وكذا، يعني في الباب يعني في هذه المسألة أحاديث وردت عن كذا وعن كذا. نعم.
فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه، ومن ذلك عذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال نبشت قبرا فلم أجد أثرا للتعذيب في جسم ميت وكان كافرا، قلنا له هذا أمر غيبي، لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزيه من البول
التنزه
وعدم التنزه من البول ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء أو جريدة ورز أو شجرة وغرزها في القبر لعل تخفف عنه ما لم تيبس، وهذا الفعل إساءة ظن بالميت.
يعني أنك كانك تدري أنه قاعد يعذب. وثاني شيء إن هذا من خصائص النبي. نعم.
وهذا الفعل إساءة ظن بالميت، فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن ميتا أن يضع عليه جريد. فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال. أن يزين للإنسان سوء العمل هذا من الضلال. قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
أعد. قال تعالى:
قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريد، لكن قد يكون فيه تشبيه بالنصارى، وهذا أخبث. قال رحمه الله: حق لا يرد، وحق هو خبر المبتدا كل. وعلى ذلك
ومن التشبه بالنصارى الآن إيش؟ المريض يبعث له باقة ورد، هذا من التشبه. وش دخل الورد في حال المريض؟ هل سيأكله؟ هل سيخفف عنه؟ ما يخفف عنه ولا له علاقة فيه، لكن التقليد غربي فقط. نعم.
شيخ، ورد الزوجة.
كيف؟
ورد الزوجة.
الزوجة لا يعطيها ولا تعطيه. نعم.
قال رحمه الله: حق لا يرد، وحق هو خبر المبتدا كل. وعلى ذلك فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، لأن هناك شيء وراء هذا المادة فنحن لا ندرك في
هذه المادة
لأن هناك شيئا وراء هذه المادة فنحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق، ولهذا فنحن لا ندرك كونها أرواحنا التي فينا لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا عن المواد التي نعرفها، ومن ثم اختلف فيها كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل الدجال، بابي لد خل عن جدالي.
لا لا يا شيخ، وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل الدجال، بباب لد خل عن الجدال. ها؟
ما في الجدال، الجدال.
خل عن جدال، وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. بباب لد اللي هو في الشام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط.
لا أشراطي بدون تنوين.
أشراطي.
لا أشراطي.
ميم مو بحرف جر.
ها؟
ميم.
هي أشراطي كسرة بدون تنوين.
قال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط.
لا أشراطي بس.
أشراطي.
إيه الطاء يصير عليها كسرة. ما لازم من التنوين. ها؟ لأنك كذا قلت شراط ينكسر البيت. نعم.
وما أتى في النص من أشراط ما
لا أكسرها أكسرها قل من أشراطي بدون تنوين.
وما أتى في النص من أشراط
لا أشراطي
أشراطي
إيه بس.
وما أتى في النص من أشراطي
نعم
ما مبتدأ
نعم
يعني الذي أتى. ومن بيان لما فهي بيانه وجملة فكل
فهي بيانية
فهي بيانية وجملة فكله حق خبر المبتدأ يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط يعني بلا شطط في اعتقاده ولا في منازعة
قال ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط يعني بدون إيش يعني بدون ميل. نعم.
ولا في المنازعة فيه بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها وهي أنواع منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل والمراد بها هنا التي في المستقبل يعني الأشراط الكبيرة العظمى وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها وهذه الأشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها.
الله أكبر.
قال منها أي من
كل هذا من باب الإعذار أن الله يعذر لخلقه لا يبغتهم بالساعة بغتا بمعنى ليس لها مقدمات بل جعل لها مقدمات لينتبهوا. نعم.
قال منها أي من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة فيكون إماما لهم أعظم كالخليفة فيكون إماما لهم أعظم كالخليفة وهذا الإمام يقول إنه الخاتم أي للأئمة لأنه لا إمام بعده فهو خاتم الأئمة واسمه يقول محمد
واسمه
يقول محمد ولقب
لأن ما في همزة
واسمه يقول محمد ولقبه المهدي لأن الذي هداه الله عز وجل وهذا المهدي يبعث في آخر
هذا المقصود به المهدي اللي يسمونه المهدي المنتظر. قال واسمه محمد ولقبه المهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي يعني اسمه محمد بن عبد الله. نعم.
لكن المهدي اسم المهدي يعني برضه
إيه لقبه
وهذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق وصار المظلوم لقمة للظالم وانتشرت الفوضى فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للخلق مبين للحق. والأحاديث الواردة فيها تنقسم إلى أربعة أقسام صحيح وحسن وضعيف وموضوع وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته فمنهم من قال إنه لا مهدي وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تدرك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها فلا عبرة بها.
نعم هذا صحيح يعني وأحسن ما ألف في هذا ما ألفه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في جمع الحديث التي جاءت إيش في المهدي لأن بعد حادث الحرم حادث جهيمان صار الناس يتكلمون بعضهم يقول إن هذه أسطورة وهذا كذب وكذا وهو ألف كتاب جمع فيها الأحاديث التي جاءت في المهدي وأثبت أنه فيه مهدي وأنه سيخرج وأنه كذا لكن بالحق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وبصفاته المعهودة. أما الرافضة يقول عندهم مهدي لكن اسمه غير اسم النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به، وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء، يدعون أنه اختفي عن الحروب والفتن التي حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعدها، فاختفى في هذا السرداب، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختفي. ولهذا تجدهم في أدعيتهم يقولون فرج الله كربته وأزال غربته، لأنه مكروب بهذا السرداب، غربته لأنه غريب في هذا السرداب. يقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح، يعتم ويركب ويفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص من أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ ويعللون لذلك بقولهم إن الله على كل شيء قدير، وهذا الرجل ولي مجاب الدعاء، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء وتعرض عليه جميع المقدرات اليومية. وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لها، وهذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المهدي الذي يتكلم عليه أهل السنة فليس هو مهدي الرافض الذي ينتظرونه، بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، وهو ليس مختفيا بل يخلق في وقته، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا. قال رحمه الله محمد يعني أن
ظلما وجورا ما هو بجورا، جورا غلط، جورا من الجور وهو الاعتداء والتعدي.
قال رحمه الله تعالى محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي، وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكن حدث فيها إعلال فصارت مهدي. وقوله رحمه الله والمسيح يعني ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح عيسى بن مريم، فهو من آيات الله عز وجل. والمسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء، أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فلأنه الآن في السماء حي، حيث رفعه الله إليه ونزل من السماء في آخر الزمان وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة، فيقتل المسيح الدجال عند باب اللد قرية من قرى فلسطين. لذلك قال رحمه الله تعالى وأنه يقتل الدجال بباب لد خلي عن جدال. إذن المسيح يقتل مسيحا فمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة.
أول العلامات الكبرى هو خروج المهدي، هذه أول العلامات الكبرى، ثم بعده إيش؟ خروج الدجال، ثم بعده نزول عيسى، ثم بعده يأجوج ومأجوج، ثم بعدها الدابة والنار، آخرها النار. نعم. آخرها آخرها بعد الدابة
خروج المهدي،
يأتي ترتيبها الحين، هو يذكرها، هو يذكرها لكم. نعم.
فإذا قال قائل كيف نجمع بين القول بأن عيسى بن مريم حي وبين قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ الجواب على ذلك في قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعلى هذا فيكون عيسى بن مريم توفاه الله، يعني قبضه وهو حي، كما صعد بمحمد إلى السماء وهو حي. والدجال مشتق من الدجل، وهو التكذيب والتمويه، والكلام على الدجال يشمل المباحث الآتية: المبحث الأول، الدجال بشر من بني آدم وليس من الشياطين ولا من مواد أخرى، وهو كله عيب، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها، فهو أعور العين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو بشر سيء أعور العين قبيح المنظر. المبحث الثاني، ذكر من فتنته أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه أدعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتن، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإذا أجابوه قال للسماء أمطري فتمطر السماء، وقال للأرض أنبتي فتنبت الأرض، وتهتز رابية، فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما تكون ضروعا، فتمتلئ ضلوعها لبنا، وجلودها لحما وشحما وخصوب ويخصبون. ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجذب، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزال ما تكون. وهذه فتنة
كأهزل
ما تكون، وهذه فتنة عظيمة ولا سيما لأهل البادية. فيبعث الله إليهم شابا فيواجه تحديدا لأهل البادية،
لا هي لأهل الأرض كلهم، الأغنام والأشياء هذه ما تكون لأهل البادية دون غيرهم، لكن عامة حلالهم. نعم.
فيبعث الله إليه شابا فيواجهه فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب، فيقول له الشاب كذبت، ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين، ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم، فتلتئم الجزلتان ويقوم سويا، ولكنه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، فيقتل ثانيا ويمشي بين
الله
أكبر الله أكبر
الله.
نعم.
فيقتل ثانية ويمشي بين شقيه ثم يحييه، فإذا قال لو أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجز أمام الناس. المبحث الثالث، يمكث المسيح الدجال في
أرض. انتبه دائما بعد أن وحتى، إذا بعدها فعل مضارع فهو منصوب. نعم.
المبحث الثالث، يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لم يأولوا الحديث، ويقول إن اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة. هذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة. فلم يقولوا هكذا. ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، ولقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذي عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة. قالوا يا رسول الله، كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم؟ قال قدروا له قدرا. فأخذوا الأمر مسلما به بدون تأويل. وإن هذا التسليم التام للنص ليدعونا إلى التأمل والاعتبار.
ليدعونا
إلى التأمل والاعتبار. وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم، وجزاهم الله عنا خيرا، حلا لمشكلة جدت الآن، وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم،
يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يبقى عليهم اليوم طويل. نعم.
الذي يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، فعلى هؤلاء أن يقدروا له قدرة، فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار، فيظلموا 6 أشهر في ليل، فيظلوا 6 أشهر في ليل و6 أشهر في نهار. كان عليهم أن يقدروا ل6 أشهر الليل صلاة 6 أشهر، و6 أشهر النهار صلاة 6 أشهر. وقال بعض العلماء عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة، لأنها أم القرى ومركز الأرض، كما ثبت ذلك جيولوجيا. وقال آخرون بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة على خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. وقال آخرون عليهم أن يقدروا بأقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار معتاد. هذه أقوال 3، وبكل منها قال بعض العلماء، وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخير، وهو أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الفقهية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم. لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم. والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، فتكون أيامه باعتبار أيامنا سنة وشهرين وأسبوعين.
سنة وشهرين وأسبوعين، لأن يوم كسنة يبقى كم؟ 39، صح؟ ويوم كشهر يبقى كم؟ 38، صح؟ ويوم كأسبوع يبقى 37، يبقى 37، صح؟ يعني شهر وأسبوع، صح؟ هو مجموع كله 40 يوم، إذا صار يوم كسنة، صار عندنا هني سنة وهني باقي كم يوم كشهر، صار عندنا سنة وشهر وثلاثين يوم كأسبوع، صار المتبقي عندنا إيش 37 وهني سنة وشهر وأسبوع، وسبعة وثلاثين إيش هي شهر وأسبوع، صار سنة وشهرين وأسبوعين. هذا كلام الشيخ يقول لك سنة وشهرين وأسبوعين. نعم. وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق، وأمر يأجوج ومأجوج أثبت أو أثبت فإنه حق كهدم الكعبة، كهدم الكعبة. وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبة، يعني وأثبت كذلك إيش هدم الكعبة. وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبوري، يعني إيش عكس المشرق اللي هو المغرب. كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار، كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. نعم. إنه إيش؟
لما ضعف الحديث
اللي ورد في المهدي.
ما يرى.
ما يرى إن فيه مهدي ولا أساطير. حقيقة إنه يبدع. كل من خالف السنة الظاهرة فهو مبتدع. شيخ
قلنا ما ثبت الدليل.
بس الحديث موجودة. ما هي بخفية. حديث في الصحيح. يعني ما هو بتقول حديث يخفى دلالتها. وأنا ما أذكر أحد من أهل السنة أنه يعني يبطل كل الحديث فيه. يمدي نقرأ كم باقي؟ كم؟ يا شد حيلك الله يعينك. ثلاث ما يمدي. نقف على
ربع ساعة.
كم؟ ثمان.
الحين حول خمس دقائق.
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأمر يجوج وماجوج أثبتي. وهذا هو الشرط الرابع، فالأول المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم، والثالث الدجال، والرابع يأجوج وماجوج. ولكن نزول عيسى بعد الدجال، فكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال، وقد صح بذلك الحديث. أما أمر يأجوج وماجوج فيقول أثبت وأنه حق، ونحن نثبته لأنه حق جاء في القرآن. قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاتهم، وذلك ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال: ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار، وواحد في الجنة. فلما عظم ذلك على الصحابة وشك عليهم قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد أين ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج وماجوج. وهذا يدل على أنهم بشر من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم، فهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويتأزرون وعلى ذلك
ويتزرون. وعلى ذلك فنحن لا نصدق ما اشتهر في بعض الإسرائيليات وعند العامة وبعض كتب الوعظ من أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في قرص الشمس، ويقول أن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. هذا يعني ترهات الشيء يعني يأجوج ومأجوج. قال أي أن آذانهم كبيرة طويلة وبعضهم قصيرة جدا يترادفون على ربع الصاع وهو المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء إن بئركم لا ماء فيه، وذلك لأنهم قصار. وكل هذا لا أصل له. وسموا يأجوج ومأجوج على من الأجيج، أي أجيج النار، والنار إذا أضرمت اضطربت وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض، وهم لكثرتهم هكذا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم. فهم كثيرون جدا، وإذا نظرت إليهم وجدتهم وكأنهم قرية نمل أو ذر، هذا يجيء وهذا يروح متداخلون مثل لهب النار يتداخل بعضهم مع بعض. وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق، فهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بنشابهم يعني النبل التي يرمون بها، فيصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام، فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله، فيقول بعض لبعض غلبنا أهل السماء. فهلم نغلب أهل الأرض، فيغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة.